الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى سنستكمل الفصل الأخير من كتاب الطهارة، ونحن كنا قد وقفنا عند أحكام المستحاضة، وكنا قد عرفنا الحيض والاستحاضة في المرة الماضية، وأخذنا أحكام الحائض، ورسمنا صورة ميسرة للمستحاضة. اليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل هذه الصورة على عجالة، ثم نبدأ في باب الأذان. سنقول وبالله التوفيق. المستحاضة يا إخواني هي التي تجاوز دمها دم العادة، يعني وقت عادتها. وقلنا قبل ذلك أن دم العادة الحيض دم جبلة وطبيعة، وأما الاستحاضة فدم مرض يخرج من عرق تحت الرحم يسمى العاذل، وهذا الدم إذا نزل على المرأة فإنه يشتبه معها في بعض الأحيان بدم الحيض. وقلنا إخواني المستحاضة لها حالان. الحالة الأولى أن تكون مميزة، يعني تميز دم الحيض بصفاته الأربعة التي قلناها من دم الاستحاضة، أو متحيرة يعني غير مميزة. يبقى المستحاضة كم حالة يا طالب؟ حالة. الحالة الأول أن تكون مميزة، والحالة الثانية أن تكون متحيرة غير مميزة. الحالة الأولى يا إخواني المميزة فيها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى المميزة تميز بثلاثة أشياء، خلاص يا إخواني؟ الحالة الأولى أن تعرف نفسها وقت يعني عادة، وتعرف لنفسها دما، يعني تميز بالوقت وتميز بالدم، فتعرف مثلا أن ما يأتيها في يوم ثلاثة من الشهر العادة، وتدبر عنها في يوم التاسع من الشهر، يبقى تبدأ في اليوم الثالث وتدبر في اليوم التاسع، يبقى عرفت نفسها يا إخواني وقت اعتادت أن تحيض فيه. طيب، وأيضا تميز دم العادة اللي هو الحيض عن دم الاستحاضة، فتميز مثلا دم الحيض باللون، ولون الحيض دم يميل إلى السواد، يعني لونه داكن أحمر داكن بجميع ألوانه، خلاص؟ ونحن نسميه الدم الأسود. لماذا؟ لأنه يكون شبه مسترد، خلاص يا إخواني؟ هذه الصفة الأولى. الثانية الدم يكون يعرف، يعني ايه يعرف؟ له رائحة منتنة فتعرف بها. الصفة الثالثة دم الحيض دم غليظ. الصفة الرابعة دم الحيض انه لا يتجلط، معنى كلمة لا يتجلط يعني لا يتكسر، خلاص يا اخواني؟ اربع صفات، فهي تميز بوقت وتميز بصفة، تميز بإيه؟ بصفة. طيب الآن هي ميزت بوقت وبصفة، بأيهما تعمل؟ بالوقت، تمسك من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع ثم تعتبر ما زاد على ذلك دم استحاضة. واضح يا إخواني؟ طيب معناها أنها تطهر في اليوم التاسع فتغتسل وإيه؟ وتؤدي العبادات. خلاص كده يا إخواني؟ هذه الآن ميزت بإيه؟ بوقت وصفة، وقت وصفة. طيب ومن أنواع التمييز أيضا يا إخواني أن يجتمع لها واحدة من الاثنين، وقت أو صفة. فمثلا تكون مميزة بوقت لكن الدم كله بصفة واحدة، تكون مميزة بدم هذا الدم بالوقت لا بالصفة، دمها كله له صفة ايه؟ واحدة. هذا طبعا فيما تراه هي، وإلا فدم الحيض ودم الاستحاضة متميز ويعرف. لكن لو افترضنا انها لا تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وتميز بوقت، عملت بالايه؟ بالوقت. ورحكي يا اخواني؟ يبقى الآن لو انها اجتمع لها التمييز بالوقت والصفة تميز تاخذ زي يا اخواني؟ بالوقت. طيب الآن تعرف نفسها وقت ولا تعرف نفسها صفة؟ تاخذ بالايه؟ تعرف نفسها وقت ولا تعرف صفة؟ تاخذ بالايه؟ بالوقت. وهذا لحديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يبقى ردها لي اخواني لوقت، قال امكثي او اجلسي، هذه رواية، هذه رواية، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يعني ردها لنا يا اخواني ايه؟ لوقت. ثم قال اغتسلي، ثم اغتسلي وصلي. خلاص كده يا اخواني؟ طيب الحالة الثالثة يا اخواني، ألا تعرف لنفسها وقتا لكنها تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بإيه؟ بالصفة. فتعمل بالإيه؟ بالصفة. يبقى المميزة ليها كم حالة الآن يا اخواني؟ ثلاثة، تميز بالوقت والصفة، تميز بالوقت لا الصفة، الثالثة تميز بالصفة لا الوقت. طيب وماذا تفعل في هذه الحالة؟ تميز بصفتها فتعرف دم الحيض ثم تمسك بعده وتعتبر ايه يا اخواني؟ مستحاض. وذلك لحادثة او لحديث فاطمة بنت ابي حبيش، وذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ردها للصفة فقال لها اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف او يعرف، فانه اسود يعرف يعني له عرق له رائحة، فانه اسود يعرف له رائحة معروفة، يعني ردها لايه؟ للصفة. والرواية الأخرى يعرف يعني تعرفه النساء، أيضا تميزه بالإيه؟ بالصفة. ففي هذه الحالة أيضا ردها إلى الصفة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رد النساء إلى أيسر ما تميز به، فإذا اجتمع الوقت والصفة ردت للوقت، لأنه أيسر على الإيه؟ على المرأة تعرفه. طيب إذا كانت تعرف بالوقت ولا تعرف بالصفة أخذت بالوقت، إذا كانت لا تعرف الوقت وتعرف الصفة أخذت بالصفة. طيب هنفترض الآن أنها نسيت الوقت أو حاضت لا وقت لها، استحاضت أول ما حاضت استحيضت مباشرة، فهذه لا تعرف لنفسها وقتا من الشهر ولا تعرف مثلا لنفسها صفة، يعني هي لا تميز لا بوقت العادة ولا بصفة الدم، دمها كله على صفة واحدة أحمر قان، وهذا قليل يا إخواني. لكن لو وجد مثل هذا نقول لها تحيضي عادة أهلك، يعني تتحرك تتحرك. وعادة النساء عادة ما بين 6 أيام و7 أيام، فهي صحيح ما بين 6 أيام و7 أيام في علم الله تعالى. كيف تعرف ذلك؟ تتذكر متى كانت تأتيها العادة بالتقريب، ثم تنظر في حال أمها، حال أختها، حال عمتها، حال خالتها، فإن الغالب أن يكون النساء على عادة واحدة. فإذا تحرك حاضت من الشهر كم؟ وعليكم السلام، 7. كم يا خالي؟ 7 أو 6، ثم تغتسل ثم تصلي. وهذا لحديث حمد بن جحش، قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة، يعني الدم يهرق عليها، يشتد عليها، يقبض عليها غالب الشهر. وصفت الحيضة يا إخواني بشديدة. وانظر، قالت إني أستحاض حيضة، أستحاض حيضة، فجمع بين الاستحاضة والحيض، ووصفته بأنها شديدة. قالت سما قال، قال أنعت لك القرصف، يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يعني حتى لو تحصرت بهذا القطن هو أكثر من أن يمتص بهذا. قالت اتخذي ثوبا، إذا كان القطن لا يمنع الدم فاتخذي ثوبا، يعني تنجمي به. قالت هو أكثر من هذا، إنما أسد سجا، يعني الدم يهراق، الدم يهراق. فقال لها سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه رقبة من رقبات الشيطان، يعني ما يصيبك الآن عرق ليس لما طبيعة ولا جبنة، وإنما هو رقبة من رقبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. هذا يا إخواني ما تحيض له النساء، فرضاي يا إخواني إلى عادة النساء. قال ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقى فصلي 24 أو 23 ليلة. يبقى أمرها إنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل، ثم قال حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، يعني يؤكد لها أنها بهذا الإغتسال طهرة واستنقت من دم الحيض. ولذلك قال حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقت، يعني من دم الحيض، يعني الباقي ليس دم حيض وإنما استحاضة. فرضها يا إخواني إلى عادة النساء. قال فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئ. فأرشد أن هذا يا إخواني مجزئ. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أن تكون مميزة، الحالة الثانية أن تكون متحيرة. الحالة الأولى أن تميز بالوقت والصفة، أو تميز بالوقت وحده أو بالصفة وحده. دي كم حالة؟ 3. يبقى ميزت إما بالوقت والصفة، وإما بالوقت وحده، وإما بالصفة وحده. طب إن لم يكن هذا ولا هذا فهي متحيرة، والمتحيرة تنقص عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. إذا فعلت ذلك أجزأها. طيب المستحاضة ما حالها مع الوضوء؟ المستحاضة من أصحاب العذر، المستحاضة من أصحاب العذر. طب لماذا نكون من أصحاب العذر؟ لان دم الاستحاضه يا اخواني دم طاهر ولا نجس؟ نجس. دم الاستحاضه دم النجس بالاجماع. واخي يا اخواني هذا الدم نجس بالاجماع، والخلاف الذي وجد في الدم لم يوجد في دم الاستحاضه. وهذا الدم يهرق عليها، طب يهرق عليها في اغلب الوقت، فكيف ستصلي؟ صاحب العذر يا اخواني له حال، وهو انه يتوضا لوقت كل صلاه، يتوضا لوقت كل صلاه. اذا دخل وقت الصلاه تتوضا ثم تصلي ما شاء لها من فرض وسنه ونوافل مطلقه الى ان يدخل وقت الصلاه الثاني، فتفعل في الوقت الثاني ما فعل في الوقت الاول. خلاص كده يا اخواني؟ طيب. وصاحب الحدث الدائم، صاحب الحدث الدائم يا اخواني يعني من به سلف بوري نقيسه على المستحاضه. ما معنى كلمه سلف بوري؟ يذكر منه البول فين؟ في اغلب الوقت. من به انفلات ريح نفس الايه؟ الحكم. من به سلف مذي او واذي او مني نفس الطريقه يا اخواني. والمني لا سلف له، لكن يخبرني بعضهم ان به سلف. ليه يا اخواني؟ لان المني لا يكون الا دفقا ولا يكون الا بخذل الجسم، لكن لو كان هناك سلف مني يبقى حكم ايضا ايه يا اخواني؟ المستحاض. فيتوضا ليه؟ لوقت كل صلاة. طب لو توضأ لوقت كل صلاة يظل إلى وقت الصلاة الأخرى ما لم ينتقض الوضوء بحدث آخر. يعني الآن يا إخواني هو الآن بتوضئه استباح الصلاة، ما لم ينزل عليها الدم خلاص احنا نقول أنت الآن مستبيحة. ليه؟ لأنك صاحبة عذر. طيب لو انتقض الحدث بشيء آخر كريح غائط بول، نقول لك ترجع للاصل وينتقض الوضوء. لكن احنا الان نقول من وقت الى وقت في هذا العذر وحده وليس في عذر سواه. واضح كده يا اخواني؟ طيب تفضل.
نعم.
لا الوضوء او الغسل هذا احنا خدنا منه قدر الذي نريد. خلاص كده يا اخواني؟ طيب هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه حتى الفجر حتى لو كنا وقت العشاء غير ممتد. طيب يا اخواني الان هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تغتسل لكل صلاة وتجمع بينهما. يعني إيه يا إخواني؟ تأتي وتغتسل في وقت الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمعا سوري على قول بعض أهل العلم. يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصليه ثم تخرج منه. إذا أذى العصر تصلي العصر. هذه صورة من صور الجمع. والصورة التي وردت في النص ليس فيها الجمع السوري، لكنها تغتسل في آخر وقت الظهر ثم تصلي الظهر والعصر. وهذا يعني طبيا أهل الطب يستحبون أنها تغتسل لوقتي الظهر والعصر والفجر ثلاث مرات في اليوم، فهذا عندهم يرفع الدم يجعله إيه؟ يتقلص. ولكن يا اخواني فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين احد امرين، اما ان تتوضا لوقت كل صلاه واما ان تغتسل وتجمع الصلاتين الى بعضهما، الصلاه النهاريه والصلاه الليليه. لكن جمع ايه؟ تاخير، وقد حملوه بعضهم على جمع تقديم، وقد حملوه بعضهم على ايه؟ على الجمع الصور. يعني في اخر وقت الظهر صلي معه الايه؟ العصر. صلي الظهر، فإذا سلمت
يكون دخل وقت العصر صلاة الايه؟ العصر رجع صورة الجمع الصوري. طيب الصورة الثانية أن تصلي جمع ايه؟ تأخير، لكن في أول الوقت، في أول الوقت الثاني، في أول الوقت الثاني، يعني إذا أذن العصر اغتسلت وصلت الظهر والعصر، إذا أذن العشاء اغتسلت وصلت المغرب والعشاء، إذا أذن الفجر اغتسلت وصلت الفجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خيرها بين الأمرين. طيب إذا قلنا يا إخواني أن المستحاضة لا يمنعها هذا الدم من الصلاة والصيام، فهل يأتيها زوجها؟ بعض أهل العلم قالوا نعم، وبعضهم قالوا لا، وبعضهم كره، ولا دليل على المنع إلا أن يكون هناك منع طبي، والأطباء يقول أنه مضر بالمرأة والرجل. لكن إذا خاف على نفسه العنت، وخافت المرأة على نفسها العنت، جاز له أن يجامع أهله ما لم يكن هناك مضرة شديدة، لأنه لا دليل عندنا على إخواني على المنع، لا دليل عندنا على المنع. طيب تفضل. ما احنا قلنا هي مخيرة، مخيرة. غسل الوضوء، كيف غسل الوضوء؟ في حاجة اسمها غسل الوضوء؟ الغسل أو الوضوء؟ طيب انتهينا يا اخواني من باب الايه؟ الاستحاضة. بدأ المصنف في ذكر دم النفاس، ودم النفاس دم يرخيه الرحم بعد الولادة، دم يرخيه الرحم بعد الولادة. ليه يا اخواني؟ لان هذا الدم هي عبارة عن الشرايين التي تكونت في الرحم، ثم المشيمة وما كان يغذى به الطفل، فإذا نزل الطفل يرخي الرحم ايه؟ ما فيه من دم، وهذا نسميه دم النفاس. جمهور أهل العلم على أن دم النفاس لا يكون إلا مع الولادة، يعني ما يكون قبل الولادة بيوم أو يومين عندهم ليس دم نفاس. خلاص كده يا إخواني؟ طب وعند الحنابلة؟ عند الحنابلة دم النفاس يكون قبل الولادة بيوم أو يومين أو بعد الولادة، بشرط أن يأتيها، أن ينزل عليها ذلك الدم مصاحبا لطلق، ألم. خلاص كده يا إخواني؟ إن وجدت ألم الولادة ونزل عليها الدم فهذا دم إيه؟ نفاس. طب إن لم تجد ألم الولادة ولا طلقا فليس دما نفاس. طيب إذا نفست المرأة دم النفاس لا حد لأقله، لا حد لأقله. وقدموا في المذهب أن أثره 40 يوما، محتجين بأن النساء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت النفاس تجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث مختلف فيه، وقد حسنه بعض أهل العلم، وممن حسنه الشيخ الألباني. وذهب بعض أهل العلم إلى دم أن دم النفاس يمتد إلى 50، وبعضهم إلى 60 يوما. وقد وجد هذا يا إخواني، وقد وجد هذا. فإذا كان دم النفاس بصفة واحدة إلى 60 يوما فلا منع أن يكون نفاسا. طيب وما ورد أن النفاس كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما؟ يحمل على الغالب، إلا أن الأطباء يقولون إن دم النفاس لا يزيد عن 40. لكن إذا وجد هذه الصورة يا إخواني، امرأة يطبق عليها الدم بنفس الصفة من أول يوم في الولادة وينتهي بعد 40، بعد 45، بعد 50 يوم، لا نستطيع أن نقول إن هذا إيه؟ ليس دم النفاس. خلاص كده يا إخواني؟ وأغلب ما ورد في ذلك 60 يوما، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن دم النفاس قد يدوم إلى 70 يوما، لكن هذا نادر ولا حكم ليه؟ للنادر. فنقول يا إخواني إن دم النفاس لا حد لأقله، وأكثره إلى 60 يوما. طيب لو أن المرأة نزل عليها سقط فمتى تكون نفساء؟ بإجماع يا أخواني لو كان 4 أشهر و10 فهي نفساء. هذا بالإيه؟ بالإجماع. لو بلغ 4 أشهر و10 فهذا بالإجماع يا أخواني دام إيه؟ نفاس. خلاص؟ طيب، وأقل من ذلك واقع من الخلاف. الخلاف واقع في أقل من ذلك. وكثير من أهل العلم بل جمهور أهل العلم على أنه إذا تكون الجنين في المضغة بحيث يتميز له رأس من رجل من يد ولو بالتأمل أن ذلك إيه؟ نفاس. وهذا يا إخواني لا يكون قبل 81 يوما. يبقى قبل 81 يوم لو تم نفاسا، وبعد 81 يوم قد يكون نفاس وقد يكون غير نفاس. طب لماذا؟ لأن رب العالمين قال في المضغة مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإن كانت مخلقة فهو دم نفاس، وإن كانت غير مخلقة فليس بنفاس. والغالب أن المضغة تتخلق بعد اليوم 90، يعني إذا كان بعد 90 يوم هنقول إيه؟ نفاس على قول الجمهور. إذا كان بعد 81 يوم ننظر فين؟ في هذه المضغة. إذا كان يتميز منها رأس من يد من رجل فهو نفاس ولو بالتأمل، وإن كان لا يتميز فغير نفاس. طب لماذا كل هذا الكلام؟ وعليكم السلام. قلنا هذا الكلام يا إخواني لأنه إذا كان مخلقا تميز فيه صورة إنسان، فإذا تميز فيه صورة إنسان قلنا نفاس، وإذا لم يتميز فيه صورة إنسان فلا يسمى نفاس. واضح يا إخواني؟ طيب، ما حكم الوطء في النفاس؟ محرم كالوطء في الحيض، وفيه ما في الحيض يعني دينار أو نصف دينار. خلاص كده يا إخواني؟ فيه دينار أو نصف دينار. طيب لو ولدت المرأة ولدين فالنفاس يبدأ من الولادة الأولى. النفاس يبدأ من الولادة الأولى. بهذا نقول قد أجملنا أحكام الاستحاضة والإيه؟ والنفاس. اتفضل.
إذا كان
أقل من 80 والمدعومين يسمونه دم فساد. لا حكم له. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، يجد كثير من الأسئلة من النساء تقول آخذ بعض الدواء لرفع العادة الشهرية، هذا عند الصيام وعند المعتمرة والحاجة تفعل هذا، فما حكم ذلك؟ رفع العادة الشهرية يا إخواني بمثل هذه الأدوية مضر ويجعل العادة تضطرب، مضر بصحة المرأة. طب لماذا؟ لأنه يحبس ذلك الدم في الرحم، وحبس ذلك الدم في الرحم يضر بالمرأة. وإحنا اتكلمنا طب فين؟ في الحيض. لكن إذا كان لضرورة فلا مانع من ذلك، إذا كان لضرورة فلا مانع من ذلك. وليس من الضرورة يا إخواني أنها تريد أن تصوم شهر رمضان، هذه ليست ضرورة، هذه ليست ضرورة. لكن قد يكون من الضرورات هي في عمرة من العمرات وتخاف أن تفوتها الرفقة، إذا لم تتم العمرة فتأخذ هذا الداء لهذه الحبوب حتى ترفع الإيه؟ العادة، أو تؤخرها حتى تتم عمرتها. هذا قد نقول أنه إيه؟ ضرورة. وكذلك في الحج. يبقى الأصل يا إخواني أن هذا ممنوع إلا في حال الضرورة، وليس قولنا ممنوع من جهة الشرع لكن من جهة الطب، وما كان ضارا بالإنسان فقد حرمه الشرع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. واضح يا إخواني؟ طيب، بهذا يا إخواني نقول قد انتهينا من كتاب الطهارة، نقول قد انتهينا من كتاب الطهارة، ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. نبدأ في كتاب الصلاة. الحظ معي، قال المصنف باب الأذان والإقامة، صحيح؟ وإذا رجعت في أول الكتاب نجدوه قال كتاب الطهارة. خلاص كده يا اخواني، كتاب الطهارة ارجع معي صفحة 25 تجد كتاب ايه الطهارة. ثم قال هنا باب الأذان والإقامة، باب الأذان والإقامة، وهذا من التسمح. ليه يا اخواني؟ قلنا المصنف اذا جاء يصنف المصنف الذي يريده فانه يقسمه الى كتب. ما معنى كلمة كتب؟ كتب يعني لها وحدات متميزة تميزها، ثم يقسم الكتب الى ابواب، ثم الباب الى فصول، ثم الفصل الى مسائل. وما استنى لذلك قبل ذلك، قلنا كتاب الطهارة تحت عدد من الابواب، من هذه الابواب ابواب المياه. تحت ابواب المياه عندي عدد من الفصول، الماء الطاهر، الماء الطهور، الماء النجس، هذه فصول. في الماء الطهور يقول والماء الطهور ينقسم الى ستة اقسام، كل قسم له ايه؟ مسألة من المسائل. لما ينتهي من كتاب الطهارة اخر احكام باب الطهارة يا اخواني الحيض والنفاس، يبدأ يقول باب الاذان والاقامة. هل هو باب في الطهارة؟ اذا كان ينبغي ان يكون كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة. واضح كده يا اخواني؟ هذا ما كان ينبغي ان يقوله المصنف، كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة، لان الاذان والاقامة من احكام الصلاة. فلما يقول باب الاذان والاقامة فهذا من باب التسمح فين؟ في الاصطلاح، من التسمح في الاصطلاح. والاذان يا اخواني في اللغة هو الاعلام بدخول الوقت، هو الاعلام. يعني الآن لما يطرق أحد الباب تأذن له، ما معنى تأذن له؟ تعلمه بسماعك بدخوله. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام بدخول وقت الصلاة. والإقامة الإعلام بالقيام للصلاة. يبقى الأذان يا إخواني إعلام بدخول وقت الصلاة حتى تستعد لها. فإذا استعددت للصلاة وذهبت إليها فالإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة لأدائها. ورح يا إخواني؟ طيب ما حكم الأذان والإقامة؟ يقول المصنف هما فرض كفاية، أو هما فرض كفاية. طب لماذا قال فرض كفاية؟ لأن الشرع يتشوف للإعلان عن الصلاة بصرف النظر عمن يقوم بها، فإذا قام بها الواحد سقط عن الباقي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت سرايا تغير على الأعداء يطلب منهم أن ينبلوهم إلى الفجر، فإذا سمعوا الأذان كفوا. فدل ذلك على أن الأذان يا إخواني فرض، على أن الأذان فرض وليس كما قال بعض أهل العلم سنة. والأذان يا إخواني يحفظ كليا من كليات الشرع، لأن عندنا كليات الشريعة كم؟ خمس. كل شريعة تأتي بحفظ كليات الخمس. من أول هذه الكليات حفظ الدين، ومن أعظم أركان الدين العملية الصلاة. طيب هل الأذان صلاة؟ لا، لكن مكمل، مكمل بيسموه مكمل لضروري من الضروريات، مكمل لضروري من الضروريات. طب ايه هو الضروري؟ الصلاة. والأذان مكمل له لأنه معلم بدخول وقته. واضح يا اخواني؟ طيب هذا دليل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فأمرهم بالإيه؟ بالأذان، أمرهم بالأذان فليؤذن لكم. خلاص؟ فأمرهم بالأذان فدل على أنه فرض، لأن الأصل في الأمر يا إخواني الوجوب. وهذا الأذان فرض في الحضر، فرض في الحضر على من يا إخواني؟ على الرجال أم النساء؟ على الرجال. الأذان يا إخواني على الرجال وليس على النساء، فليس للنساء لا أذان ولا إقامة، ليس لهن لا أذان ولا إقامة. طيب، وإن كانت النساء وحدهن، وإن كانت النساء وحدهن فليس لهن أذان ولا إقامة، فإن فعلن كره. يعني لو أذنت في وسط النساء بحيث لا يسمعوا إلا النساء يكره. طب لماذا؟ لأن الأذان من شأن الرجال. خلاص كده يا إخواني؟ وهذا قول ابن عمر وأنس. أيضا يا إخواني الأذان واجب على الرجال الأحرار لا الأرقاء. طب لماذا؟ لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده. يبقى إذن يا إخواني الأذان فرض على الكفاية، هذا الحكم الأول، وأنه فرض على الرجال لا النساء، الأحرار لا العبيد. خلاص؟ الأحرار لا العبيد. طيب، والأذان والإقامة يسنان للمنفرد، يسنان للمنفرد. تفضل. يعني إيه المنفرد؟ رجل قام ففاتته الصلاة، يعني نام عن صلاته حتى فاتته، فقام ليصلي، هذا يسن له أن يؤذن ثم يقيم، يسن له أن يؤذن ثم يقيم. قال لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي. طيب يا أخواني، هو لما يؤذن في رأس شظية جبل منفرد ولا غير منفرد؟ منفرد. طيب هل يأتيه أحد ليصلي معه؟ لا. وهل هو في مسجد؟ لا. ومع ذلك الله تعالى يعجب منه، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة. وهذا رواه النسائي. طيب الصبر.
مش مخير
بالوقت بتاع الصلاه. نعم. هو اذن من غير يعني سواء في الوقت او في غيره. وايضا يسن في السفر. يسن في السفر. ولا يجب. فاذا سافر إنسان من الناس سواء واحد أو في جمع من الجماعات فإنه يسن له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي، لحديث مالك بن حويرث: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وهذا فين يكون في حال السفر. خلاص كده. يقول المصنف: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. نعم. الأكبر سنا. لا سيأتي التفصيل. هذا مؤول على أنهما كان متفقان في الحفظ وفي الإتلاف. أن الجماعة ليست واجبة في السفر. سيأتي باب الجماعة إن شاء الله. قال: ويكرهان للنساء، يعني الأذان والإيه؟ والإقامة، ولو بلا رفع صوت. يعني حتى لو لم يكن الرجال ايه يسمعون الايه هذا الاذان وتلك الاقامه. طب لماذا؟ لان الاذان والاقامه من وظيفه الرجال، وفي اذان المراه واقامه المراه تشبه به. يقول: ولا يصحان، يعني الاذان والاقامه، الا مرتبين متواليين عرفا. يعني ايه مرتبين؟ يعني يرتب جمل الأذان، يرتب جمل الأذان ويرتب جمل الإقامة. فإن لم يرتب لا يصح، لأن الأذان يكون إيه؟ توقيفي. الأذان توقيفي. طيب يقول: متواليين عرفا، يعني لا يكون هناك فصل بين الإيه؟ الجمل فصل طويل، يعني لا يقول الله أكبر الله أكبر زي كده بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فنقول يا إخواني الأذان لا يصح إلا مرتبا متواليا في العرف، وينبغي أن يكون الأذان أو الإقامة من واحد. يعني من واحد؟ يعني لا يبني على أذان غيره، لا يبني على أذان غيره. يعني مثلا أحدهم يؤذن نصف الأذان ثم يعرض له عارض فيترك الأذان، لا يأتي آخر ويكمل إيه؟ الأذان، بل يبدأ يستأنف الأذان من جديد، يستأنف الأذان من جديد. طب لماذا يا إخواني؟ لأن الأذان عبادة بدنية، عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تصح الإنابة فيها. خلاص؟ العبادات البدنية لا تصح الإنابة فيها. يعني مثلا لا يصح أن يصلي رجل مكان آخر. خلاص كده يا إخواني؟ كذلك لا يصح أن يؤذن أحد استكمالا لأذان الآخر، وهذا بلا خلاف في الأذان، هذا بلا خلاف في الأذان. طب نقول لماذا قلنا بلا خلاف في الأذان؟ عند الخلاف في الصيام وفي الحج واقع وسيأتي، الخلاف في الحج والصيام واقع وسيأتي وسنبين ما فيه. طيب كيف بطل الأذان؟ يستأنف، مستأنف. نعم؟ مر اللي مر يا اخواني هذا لا حكم له. النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما دخل على المسيء صلاته وكان يتجوز في صلاته، جاء للنبي فقال له السلام عليكم يا رسول الله، فقال وعليكم السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى فتجوز في صلاته، ثم اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله السلام عليكم يا رسول الله، فقال وعليكم السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. فقال والله لا احسن غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ علمه ايه؟ الصلاه. هل امره باعاده الصلوات السابقه؟ لا. طب اي صلاه امره باعادتها؟ التي حضرها في وقتها، التي حضرها في وقته. فما مر هذا لا حكم له. لو أذن الأذان غير مرتد يأتي من إيه؟
حتى لو
مش فات الوقت، الوقت ما فات. أول الوقت انتهى. تقصد هذا دخول الوقت. الأذان إعلام بدخول الوقت، إعلام. يعني يا إخواني الآن غربت الشمس ولم يؤذن المؤذن، هل للناس أن يأكلوا ويشربوا؟ نعم، لهم أن يأكلوا ويشربوا، لأن الأذان مجرد إعلام بدخول الوقت. فإذا أذن أذانا غير صحيح يأتي من يؤذن الأذان الصحيح حتى لو فات فترة من الوقت. خلاص كده يا إخواني؟ تفضل. أنا قلت لك الآن لسه، أنا قايل القاعدة، خد القاعدة طبقها. الأذان عبادة إيه؟ بدنية، وفرض على الكفاية، يعني فرض على الكفاية بما يسمع أي مكان، أهل المنطقة، مكانك. هل يجوز الإنابة في الأذان؟ لا يجوز بلا خلاف، وهذا مذكور في الإنصاف، هذا الإجماع مذكور في الإنصاف للمرداوي. الآن يا إخواني جئنا نؤذن من مسجد التوحيد لأهل أبو البيت، نقول أذان مسجد التوحيد يسمع جميع أهل أبو البيت؟ لا يسمع، ولا يستطيعون أن يصلوا في هذا المكان وحدهم، صحيح؟ طيب اذا يجزئ عن باقي الاذنات؟ لا يجزئ. لماذا؟ لانه عبادة بدنية. ولو اجزأ لاكتفينا بالرجل صحيح؟ او اكتفينا باذان مسجل. لكن يا اخواني الاذان عبادة بدنية لا انابة فيها، وهذا بلا خلاف. فتوحيد الاذان اذا كان في مسجدين متجاورين احدهما اذن حتى لو لم ينقم من المسجد الاخر، كفى 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 على المنطقة. لكن لو كان في مناطق متفرقة نقول لا يكفي لا يكفي. طب لماذا؟ لأن الأذان عبادة بدنية لا يجوز الإنابة فيه، وهذا بلا خلاف يا إخوان. فمسألة توحيد الأذان تقع فيها هذه المشكلة. صبر يعني المؤذن. طيب رجل آخر سيؤذن يستأذن. لماذا؟ إخواني كثيرا ما سمعنا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول طالب العلم يهتم بالتقعيد لا بالتمثيل. ليه يا إخواني؟ لأن القاعدة عم غيرها، والمقلد يهتم بالتمثيل لا التقعيد. أنا أريدك أن تهتم بفهم القاعدة، وكثير من الأمثلة ستندرج تحتها. القاعدة يا إخواني أن الأذان عبادة بدنية ها لا يجوز الإنابة فيها، وهذه القاعدة في الأذان بلا خلاف. ما معنى كلمة بلا خلاف؟ إجماع. خلاص كده يا إخواني؟ طيب أيضا يا إخواني من شروط هذا الأذان أن يكون بنية، أن يكون بنية. فإن كان بغير نية لم يجزئ. يعني لو أن طفلا جاء فأذن لاعبا نقول كفى أهل المكان؟ لا، لم يكف. يبقى ينبغي أن يكون بنية لأنه عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب من شروط الأذان أيضا يا إخواني أن يكون المؤذن مسلما. فإن كان غير مسلم لم يصح. طب لماذا؟ لأنه لا تصح منه العبادات، فلا يصح منه الأذان، والأذان عبادة من العبادات. أن يكون ذكرا، وإحنا مرت هذه المسألة. طب لو أذنت المرأة لا يجوز. طيب لو أذنت لوسط النساء هذا يكره له، لكن لو أذنت للرجال لا يجوز ولا يصح منه ولا يرتبه أذانها. أيضا يقول أن يكون عاقلا، أن يكون مؤذن عاقل. فإن كان مجنونا لم يصح. طب لماذا؟ لأن الأذان عبادة، والعقل مناط التكليف، والمجنون خلاص كده يا إخواني. أيضا يا إخواني أن يكون مميزا، المؤذن أن يكون مميز. فإن كان غير مميز لم يصح منه. طب لماذا؟ لأن لا تصح منه النية. ومن هو المميز؟ من فوق السبع، من سبع في المية فيما فوق، هذا يميز العبادات. فإذا أمر بالصلاة أمر بالإيه؟ بالأذان. خلاص كده يا إخواني؟ طيب أن يكون أيضا المؤذن ناطق. طب وإن كان غير ناطق لا يصح. لا، قد يتكلم الآخر يظن نفسه يتكلم، هذه الأصوات التي يخرجها. لكن يصح من؟ لا. طب لماذا؟ لأنه لا يتميز منه الكلم. أيضا يا إخواني أن يكون عدلا ولو ظاهرا، أن يكون عدلا ولو في الظاهر. طب أذن الفاسق لا يصح. طب ما الدليل على هذا؟ أظن هذا سيضيق. الدليل على هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذنين، فقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولا يكون الفاسق مؤتمنا. طيب لو أذن قبل الوقت يصح؟ لا يصح قبل الوقت. خلاص ولا يجزئ. وخلافا للمذهب ايضا لا يجزئ في الفجر، لان الاذان الاول في الفجر يا اخواني انما هو لايقاظ النائم، هو انما هو لايقاظ النائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرجع قائمكم، القائم عشان يتسحر والنائم ايه يستيقظ، وليس اعلاما بدخول الوقت. والمذهب عندهم لا يصح ولا يجزئ قبل الوقت الا في الفجر، فعندهم يجزئ الاذان الاول على الاذان الثاني، وهذا غير صحيح. والصحيح انه يقني خلاص. طيب ايضا يسن فيه يا اخواني رفع الصوت، يسن فيه رفع الصوت. والمذهب ان رفع الصوت فيه ركن، والمقصود الرفع هنا الرفع المسمع، فان كان الرفع المسمع فهو ركن، وان كان المقصود به رفع الصوت فوق العاده فليس ركنا. خلاص. قال ما لم يؤذن لحاضر، يعني ايه معنى كلمه حاضر؟ يعني يسمع من بجواره. طيب يقول ويسمي فيه ان يكون صيتا، يعني ايه صيتا؟ رفيع الصوت، رفيع الصوت. طيب رفيع الصوت اخذ من حديث عبد الله بن زيد صاحب رؤيا الاذان، لما جاء وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه واله وسلم قال القه على بلال فانه اندى صوتا منك، يعني ارفع صوتا منك، فهذا يكون ادق الاعلام. وفي حديث ابن محذوره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع الاذان من اكثر من رجل، لان هذا الحديث مختلف اللي كان موجود 10 ولا 20، وصحيح انهم 10 في غزوه حنين، وسياتي اذان ابي محذوره. ثم اختار ابا محذوره، وهذا اختاره لماذا؟ لانه قال فكنت احسنهما احسنهم صوتا. يبقى يستحب يا اخواني ان يكون رفيع الصوت نبيه حسنا. واضح كده يا اخواني؟ ايضا ان يكون امينا، ان يكون امينا الحديث المر، ان يكون ايضا عالما بالوقت، لان الوقت يا اخواني كان يعرف بالايه؟ بالعلامات الظاهره، فيعرف الفجر الصادق من الكاذب، يعرف دخول وقت الظهر من دخول وقت العصر من دخول وقت المغرب، فيكون عالما بالوقت. ويستحب له ان يكون متطهرا، يستحب له ان يكون متطهرا، فان اذن غير متطهر جاز. وما اورده المصنف على شرطيه ذلك لا يؤذن الا متوضئ فهو حديث ضعيف. ويستحب بل يكون فرضا فيه ان يكون قائما، وان ورد عن ابن عمر انه كان يؤذن على الراحله، لكن هذا يحمل على ايه؟ على الصف. طيب يعني هذا ظاهر المذهب، هذا ظاهر المذهب، وقد نقل في ذلك اجماع، لكن الاجماع على الاستحباب ولا على الركنية مختلف فيه، مختلف فيه. لا على المذهب ركن، لكن يجيز لأذان القاعد إذا كان لمرض. طيب الأذان أيضا يقول يكون في أول الوقت، وهذه سنيته، وأن يكون مترسلا، وأن يكون على علو. طب لماذا كل هذه الأشياء يا إخواني؟ حتى يبلغ الصوت، حتى يبلغ الصوت. من سنن الأذان أيضا يا إخواني أن يرفع وجهه. طب لماذا يرفع وجهه؟ حتى يبلغ صوته، جاعلا سبدبتيه في أذنيه. طب لماذا؟ حتى يبلغ الصوت. وكان يفعل بلالا ذلك، بلال كان يفعل ذلك، كان يضع السببتين في أذنيه ثم يبدأ في الأذان، لأنه أبلغ في إسماع الصوت. ويستقبل عند الأذان القبلة. لماذا نقول عند الأذان؟ لأنه سيلتفت للحيعلتين يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، فيكون مستقبل القبلة في أول الأذان، في أول الأذان، وهذا الإجماع. ثم يلتفت يمينا عند حي على الصلاة، وشمالا عند حي على الفلاح. الالتفات يكون بإيه يا إخواني؟ بالصدر. الالتفات يكون بالصدر. هناك مسألة الآن، لماذا كان يلتفت بلالا بلال؟ ليسمع. طيب الآن يا إخواني نحن نؤذن في هذا المكبر، خلاص نؤذن في هذا المكبر، وهذا المكبر إذا أذننا فيه الميكروفون نفسه إيه؟ متوجه. فإذا أذنت فيه التفت أم لم تلتفت؟ سواء. طيب هل يراعي هذه السنة أم لا؟ إن كنا يا إخواني إنما كانت هذه السنة مرتبطة بعلة من العلل وقد زالت، نقول إيه؟ تزول بزواجها. وإن كنا لا، إنما هذه سنة بلال ونأخذ بها وليست مع العلة، نقول بإيه؟ بسنيات. لكن لو أن الأذان ثابت في حمل كهذا، وكان الالتفات بالصوت هكذا يمينا ويطارا يضعف الصوت، فنقول على كل حال لا يلتفت. أعيد مرة ثانية، الالتفات يمينا ويطارا للإعلان، إن كنا بذلك يا إخواني فنقول هذه السنة إنما ارتبطت بعلة، خلاص. إن زالت هذه العلة تدل معها السنة، هذا قول. طب نقول هذه سنة بلال وهي مرتبطة بهذه العلة وهي باقية. لو قلنا بهذا يا إخواني ولم يؤثر على الأذان، معناه أنه بيلتفت معه إيه؟ هذا اللاقطة، ولا يؤثر على الصوت، نقول لا بأس بذلك. لكن إذا كان يؤذن في لاقطة مثل هذه ثابتة في مكانها، وكان يلتفت يمين فيضعف الصوت، الآن الصوت ضعف، ويلتفت إلى الشمال فيضعف الصوت، عندها نقول لا يلتفت وليس في التفاته سنة. فهمت الصورة في هذه المسألة يا إخواني؟ فهمت الصورة؟ نقول أولا الالتفات لليمين وللشمال للإبلاغ، خلاص كده يا إخواني؟ إذا زالت هذه العلة وكان الالتفات اليمين واليسار يضعف الصوت في الإبلاغ، نقول إيه؟ لا يلتفت. طب وإذا كان لا يضعف؟ نقول هذا أكمل لفعل بلال، إذا كان لا يضعف. واضح كده يا إخواني؟ فنقف إلى هذا الحد، جزاكم الله.